الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي أكثر الأحكام المتعلقة بهذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد. عرفنا أن فيه مشروعية الاعتكاف في المسجد، أو أن الاعتكاف يكون في المسجد. فأتيت أزوره ليلا، عرفنا أن فيه زيارة المعتكف من قبل أهله، وهكذا إذا كان من غير أهله فإن هذا مما يشرع. فأتيت أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب. وفي كما عرفنا مشروعية التحدث مع الزائر، وأن هذا لا ينافي الاعتكاف ولا يمنع منه المعتكف. ثم قمت لأنقلب، أي لأرجع إلى مسكني، فقام معي ليقربني، أي ليرجعني إلى مسكنها. فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. وعرفنا أن هذا يدل على مشروعية خروج المعتكف من معتكفه لإيصال أهله إذا خاف عليهم، كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا لا ينافي الاعتكاف، وقد سبق الكلام في ذلك. فمر رجل من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، أي تمهلا، إن صفية بنت حيي. وعرفنا في الدرس الماضي أن هذا فيه التحرز من ظن السوء، وهذا الذي ينبغي للشخص أن يتحرز عن ظن السوء. فقال: سبحان الله. عرفنا أنهما استعظم وتعجب من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يدخل في قلوبهما شيء، وحاشاهما رضي الله عنهما. وفيه التسبيح عند التعجب من الأمر أو عند تعظيمه، فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. على كل تلك المسائل مرت معنا في الدرس الماضي. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. يحتج بهذا الحديث أهل العلم على دخول الجن في بدن الإنس. إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، والأصل إبقاء الحديث على ظاهره، فهو يجري في جسد الإنسان ويجري في مجاري الدم. ولهذا فإن الصيام يخفف من شر الشيطان، فإن مجاري الدم تتسع بالأكل والشرب، فيكثر الدم وتتسع مجاري الشيطان رحمك الله. وإذا ما صام المسلم فإن مجرى الشيطان يضيق فيقل شره على الصائم. وليس المراد أن هذا هو تأويل تصفيد الشياطين، لكن هذا من مقاصد الصيام ومما يحصل من فوائد الصيام، فيضيق مجرى الشيطان فيقل شره. ودخول الجن في بدن الإنس من الأمور المتفق عليها بين أئمة السنة، والواقع يدل على ذلك، وإنما خالف في ذلك أهل البدع كالمعتزلة وكغيرهم ممن يدخلون عقولهم الفاسدة في هذا الباب، وهكذا مما يدل على ذلك قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فشبههم الله عز وجل بهؤلاء الذين يتخبطهم الشيطان من المس. فالشيطان يتخبط أناس بالمس ويدخل فيهم، فدخول الجن في بدن الإنس مما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة والإجماع. والشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فهذا يدل على دخوله، ولا يلزم من ذلك أن يصرعه بهذا الدخول، فإنه دخول وسوسة. نعم، هذا الدخول دخول وسوسة، وهو غير الدخول الآخر. إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. أخذ من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الشيطان قد يطلع على بعض ما في قلب ابن آدم، فإنه يجري مجرى الدم حتى يطلع على ما في قلبه من الخطرات والإرادات، فيزين له الباطل ويصد عن الحق، فإذا رآه غافلا أقبل على قلبه وأدخل في قلبه الخواطر السيئة والإرادات القبيحة، وسعى في صرف قلبه عن الخير، فإذا ذكر الله عز وجل خنس وابتعد. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقضي في قلوبكما شرا أو قال شيئا. ففعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صيانة لعرضه وخوفا عليهم، فإن الشيطان إذا قلف في قلوبهم شرا في جهة من جهة عليه الصلاة والسلام فهذا أمر عظيم، أن يظن بالنبي عليه الصلاة والسلام ظن السوء. والنبي عليه الصلاة والسلام أضاف ذلك إلى الشيطان، فالشيطان حريص على ذلك، وإن لم يصدر هذا من جهتهم ابتداء لكن قد يدخل الشيطان، والشيطان عدو، فقد يدخل الشيطان ذلك في قلبيهما. قالوا: إني خشيت أن يقضي في قلوبكما، وهذا يدل على أن الشيطان يجري مجرى الدم ويصل إلى القلب، وأنه يقذف في القلوب، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: خشيت أن يقذف في أسماعكما، وإنما قال: في قلوبكما. فهو يجري مجرى الدم ويصل إلى القلوب ويقذف فيها. فمن لم يلتفت إلى وسوسته والسعادة بالله عز وجل من شره لم يضره ذلك الأمر الذي حصل من جهة الشيطان. وهذا الذي ينبغي للإنسان إن وجد في قلبه باطلا من جهة الشيطان أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويصرف ذهنه عن ذلك الأمر إلى غيره. وإذا ذكر العبد ربه عز وجل خنساء الشيطان من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ولم يقل في أسمائهم، فيوسوس في الصدور التي هي محل القلوب. قال وإني خشيت أن يقضي في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، أي من جهة الخارج، بلغ إلى نعم إلى باب المسجد أي من خارجه عند باب أم سلمة، ثم ذكر بمعناه، ذكر الحديث بمعناه. على كل ختم المؤلف رحمه الله هذا الكتاب هو كتاب الصيام بهذا الحديث، حديث صفية بنت حيي، ودخل بعد ذلك في كتاب الحج.